سمحه الله الخير، سمحه الله الخير، سمحه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. لعن أن الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. كان بحثنا في قول السيد رضوان الله عليه حيث قال: إذا نسي الإمام شيئا من واجبات الصلاة ولم يعلم به، حتى لو كان المنسي ركنا، إذا لم يشاركه في النسيان ما تبطل به الصلاة، وأما إذا علم به المأموم نبهه عليه ليتدارك إن بقي محله، وإن لم يمكن أو لم يتنبه أو ترك تنبيهه حيث أنه غير واجب عليه، وجب عليه نية الانفراد إن كان المنسي ركنا، أو قراءة في مورد تحمل الإمام مع بغاء محلها بأن كان قبل الركوع، وإن لم يكن ركنا ولا قراءة، أو كانت قراءة وكان التفات المأموم بعد فوت محل تداركها كما بعد الدخول في الركوع، فالأقوى جواز بقائه على الائتمام، وإن كان الأحوط الانفراد أو الإعادة بعد الإتمام. هذه المسألة كما ذكرنا أن هذه المسألة تتزح بما قلناه في المسألة السابقة، يعني وجه قول السيد رضوان الله عليه وفتاوي الفقهاء متعلق بما قلناه في المسألة السابقة، وهو أنه إذا كان المأموم يقتدي بالإمام فظهر بطلان صلاة الإمام، هو صلاته لا يستطيع أن يقتدي به، فإذا كان إلى آخر الصلاة ما عرف أن الإمام صلاته باطلة فصلاته تقرأ صحيحة، ولكن منفردا على رأي وعلى قول كما اخترناه، فإذا أخل المأموم في أثناء الصلاة بشيء يضر بصلاة منفرد إتيانه عمدا أو سهوا فصلاته صلاة المأموم يصير باطلا، ولكن إذا لم يخل بشيء صلاته سيئة ولكن منفردا. وقول الآخر الذي عليه بعض فقهاء الإمام قالوا صلاته سيئة جماعة، وعندما قالوا صلاته سيئة جماعة فإذا أتى بشيء زائد كالركوع متابعة للإمام قام من ركوعه فصلاته كذلك على رأيهم صحيحة لأنه جماعة. ونحن إذ قلنا أنه باطل فرادا لأننا نقول لا صلاة إلا بإمام، والمفروض الذي لا يصلي غير مصل لأن صلاته باطلة صلاة جماعة بلا إمام. ولذلك الروايات التي وردت في هذا الأمر قلنا تلك الروايات الصحاح تدل على عدم وجوب الإعادة، لا تعاد، ما قال صحيحة حتى نقول أو قال جماعته صحيحة، لم يقل هكذا ولم يقل صلاته صحيحة، بل عبر عنه بأنه لا تعاد، ومن لا تعاد أو لا يعيدون يستفاد أن صلاته صحيحة ولكن بمقدار ما يلازم، يعني عبارة أخرى قلنا أن الدلالة دلالة الالتزامية، والدلالة الالتزامية إنما تتوقف على أن يكون الأمر موقوفا على الشيء الآخر يعني ملازما له، مقدار الملازمة بينهما أن تكون الصلاة صلاة صحيحة، يعني عدم وجوب الإعادة كاشف عن صحة الصلاة ولكن ليس كاشف عن صحة الجماعة، لأنه ليس لفظا بل التزاما، يعني دلالة لا مطابقية ولا تضمنية، دلالة التزامية، ودلالة الالتزام عبارة عن دلالة الشيء على لازمه، فدلالة عدم وجوب الإعادة لازمه صحة الصلاة ليس صحة الجماعة. ولذلك بالنسبة للجماعة التي إمام ليس إماما في الحقيقة يعني من غير مصلي فليس صلاة الجماعة. ولكن هؤلاء الذين يقولون أن صلاة الجماعة يقولون أن صلاته سهية جماعة. ولذلك في هذه الفروع التي جاء هنا إذا نسي الإمام شيئا من واجبات الصلاة ولم يعلم به حتى لو كان المنسي ركنا إذا لم يشاركه في النسيان يعني إذا لم يشاركه المأموم في النسيان ما تبطل به الصلاة، صلاته غير باطلة. وأما يعني ليس الكلام في الجماعة، صلاته غير باطلة. وأما إذا علم به المأموم نبهه عليه ليتدارك إن بغي محله يعني إن كان في حال يستطيع ينبهه في محله بغيا في محله. وإن لم يكن يعني إن لم يمكن أو لم يتنبه هو نبهه ولكنه لم يتنبه أو ترك تنبيهه حيث أنه غير واجب عليه وجب عليه نية الانفراد إن كان المنسي ركلا. هنا قولنا حيث أنه غير واجب عليه نتحدث في آخر البحث عن الوجوب أو عدم الوجوب إن كان المنسي ركلا أو قراءة في مورد تحمل الإمام مع بقاء محلها بأن كان قبل الركوع يعني إذا قبل الركوع إذا كان قراءة هو قال مع ذلك يجب وجب عليه نية الانفراد. هنا يأتي إشكال على السيد رضوان الله عليه بقوله أو قراءة في مورد تحمل الإمام مع بغاء معلها بأن كان قبل الركوع لماذا نية الانفراد؟ فهو يقرأ والإمام الصلاة سهية لأن صلاة الإمام تارك للقراءة غير متعمد. فبما أن صلاة الإمام سيئة المأموم يجب عليه القراءة ويقرأ قراءة نفسه ثم يركع. لعل قوله رضوان الله عليه جعل هذا عطفا على ما سبق وقال وجب عليه نية الانفراد هو تصور أنه لا يمكن إدراك الركوع أو كان ممن يرى أنه لا ينبغي الفاصل بين يعني التأخير عن متابعة الإمام. ولكن كما سابقا عرفنا أن السيد رضوان الله عليه من الذين قال أن المتابعة واجب ليس واجبا شرطيا بل واجبا تعبديا. فعلى ذلك على فتواه وعلى رأيه إذا استطاع أن يدرك ركوع الإمام لا حاجة إلى نية الانفراد بل قد لا يجوز. لأن السيد رضوان الله عليه وكثير من الفقهاء من الذين يقولون لا يجوز من دون عذر الخروج من الجماعة. ولذلك هذا يرد عليه بأنه لا إشكال في صلاته فلا بد أن يبقى على جماعته يقرأ ثم إذا أدرك الإمام في الركوع فأهلا به وسهلا. وإذا حتى لم يدركه في الركوع خصوصا إذا لم يكن في الركعة الأولى لا إشكال فيه. بما أنه إذا تأخر عن الإمام بركن لا بأس به صلاته صحيحة على القول بأن المتابعة ليس شرطا في صحة الصلاة بل واجب تعبدي. ثم قال وإن لم يكن ركنا ولا قراءة أو كانت قراءة وكان الالتفات المأموم بعد فوت محل تدارك بعد الركوع إذا عرف تدارك كما بعد الدخول في الركوع فالأغوى جواز بقائه على الائتمام. وجه واضح أن الإمام ترك القراءة والمأموم ترك القراءة وكلاهما من غير تعمد فعند ذلك لا إشكال في صلاته. وإن كان الأحوط الانفراد أو الإعادة بعد الإتمام هذا الاحتياط الظاهر لا وجه له إلا مجرد الاحتياط حسن على كل حال. أما بالنسبة للإنفراد على قول بأنه لا يجوز من غير المعذور أن ينفرد عن الإمام من هذه الناحية خلاف للاحتياط. ولكن الإعادة بعد الإتمام قطعا لا إشكال فيه من باب الاحتياط الاحتياج حسن على كل حال. بالنسبة إلى قوله رضوان الله عليه أو لم يتنبه وترك التنبيه حيث أنه غير واجب، هناك أولا تنبيه المأموم للإمام أو تنبيه هناك كبرى أنه الواجب أداء حق الآخرين، الواجب وكان الحرام الإخلال بحق الآخرين، ولكن تنبيه الآخرين وتذكيرهم إلى الموضوعات أو بعبارة أخرى الإرشاد إلى الموضوعات غير واجب. نعم إذا واحد يلبس الثياب نجسا وهو يعرف نجس ولكن لا يعرف أن النجس مبطل للصلاة، علينا أن نقول له هذا إرشاد الجاهل بالحكم، يعني إرشاد الجاهل بالحكم وإيصال حكم الله إلى الجهلاء هذا أمر واجب. ولكن إذا ليس هو جاهلا بالحكم، جاهلا بالموضوع، إخباره عن أن ثيابك نجس هذا غير واجب. وفي جميع الموارد أنه إخبار الآخر بما يجب عليه أو بما يحرم عليه، يشرب ماء وهو هذا الماء خمر وهو لا يدري، لا يجب علينا أن نوجهه ونذكره لهذا الأمر.
نحن كيف نعرف أن هذا جاهل بالحكم
بالفضل؟ مفروض إذا كان هكذا إذا نعرف أنه عالم يعرف الحكم حرام ولكن يزأم هذا النوع من الماء أو مثلا شربه خاصة،
ومع الشك لا يجب،
نعم هو حتى مع الشك إذا مثلا قال أسألة الطهارة أو أسألة عدم الحرمة، ولكن أنا أعرف هذا خمر أو هذا الماء نجس، ماء أمامه يشرب وهو نجس، فالماء نجس في هذا الأمر. نعم في كل ليس يجب على الإنسان أن ينبه الآخرين بكل شيء، ولكن ما كان سببا لي بطلان عمله خصوصا إذا ترتب عليه صعوبة بعد ذلك، الظاهر هذا من حقوق المؤمن على المؤمن أن ينبهه بمصالحه، كما أنه إذا كان يعرف الإنسان أن هذا الأعمى يمشي وأمامه بئر علينا أن ننبهه حتى لا يقع في البئر، لا نقول هذا لا علاقة لنا، أو الجار في السفر فيأتي هناك سيل يدخل إلى باب الجار وإذا دخل يخرب بيته، ونستطيع أن نمنع من ذلك ولو بمقدار تراب أو شيء على باب، هذا يجب، هذا حق المؤمن على المؤمن حفظه. فحفظ مصالح المؤمنين طبعا على مقدار التكلف أو كلفة لهذا الأمر لا يجب. نعم إذا كان الكلفة كلفة قليلة بالنسبة إلى أهمية الضرر التي توجه إلى الجار أو إلى مؤمن آخر، مع ذلك حتى الكلفة يجوز للإنسان أو يجب على الإنسان أن يتحمل الكلفة ثم يأخذ من صاحب الدار صاحب البيت إذا أراد أن يأخذ أو يتبرع بذلك، ليس مطلقا فيما نحن فيه. مثلا إذا كان الماء نجسا وهو يتوضع وبعد ذلك يعرف أنه نجس وينجس كل ثيابه وصلاته باطلة، إذا لا نخبره، لعله هذا من الحقوق التي عليه أن ينبهه حتى لا يقع في مشاكل بطلان صلاته وكذا. كذا فيما نحن فيه أن الإمام يصلي بالناس، وإذا هو ما نبه الإمام كل الناس صلاته فرادة أو لا يعرفون كيف يعملون بخرب صلاتهم، فعليه أن يجب أن ينبهه، ليس تنبيه الإمام مطلقا غير واجب. هذا بالنسبة لهذا الأمر، مضافا إلى أن هناك روايات وردت في هذا الأمر. هنا نقرأ كلام سيد خوية رضوان الله عليه الذي يقول كذلك، هو يتوسل بشيء آخر ويقول هل يجب عليه التنبيه؟ الظاهر لا، كما صرح به في المتن، إذ لا مقتضى لإيقاع الإمام في كلفة زائدة بعد أن كان صلاته صحيحة حتى واقعا يعني في الموارد التي إذا لم ننبه الإمام فالإمام يستمر وصلاته في إشكال، كما إذا ترك القراءة أو ترك شيئا غير الركن. نعم، لكم المنسي جزءا غير ركنيا وهو مشمول لحديث لا تعد الحاكم على الأدلة الأولية والموجب لتخصيصها بحال الالتفات وسقوطها لدى النسيان الذي هو القدر المتيقن من القاعدة. ثم قال فلا موجب لإعادة لإعلامه ليستلزم انقلاب الموضوع وسير له معرضا لتكليف جديد. هو ترك هذا الأمر ومكانه باقي، ولكن لا نقول حتى لا يتكلف إعادة القراءة أو إتيان شيء ليس عليه واجبا بما أنه غافل أو ناس. ثم يقول وكذا الحال لو كان المنسي ركنا وإن كان المحل باغيا، إذ غايته بطلان الجماعة التي هي ليست بواجبة. يقول بما أن الجماعة غير واجبة فعلى ذلك بطلانه كذلك ليس بحرام، ولذلك لا داعي لأن نعلن عليه حتى لا تبطل صلاته وصلاة جماعة المأمومين، هذا ليس واجبا. في هذا الأمر كذلك هناك بحث سابق أنه هل يجوز إبطال الصلاة أو هل يجوز إبطال الجماعة؟ قلنا إبطال الجماعة إذا كان استهانة بالجماعة لا يجوز، ولكن إذا كان عند الإنسان عذر ولو ليس عذرا مهما عند ذلك يجوز. كما بالنسبة إلى إبطال الصلاة كذلك لا يجوز إبطال الصلاة، وهو المشهور بين الفقهاء عدم الجواز، ولكنه رضوان الله عليه يرى أن إبطال الصلاة لا بأس به إذا ولو من دون عذر. أنا مشغول بالصلاة أريد أن أبطل صلاتي، أنغض صلاتي، أخرج من الصلاة ولا بأس به، علي الإعادة. أو صلاة الجماعة، في أثناء صلاة الجماعة إذا نويت الخروج عن الجماعة هو يقول لا بأس به ينفرد، ولكن هو يرى أنه إذا انفرد صار المنفرد من أول الصلاة لا من النصف كذا. ولذلك على مبناه هنا قال بما أنه نعم وكذا الحال لو كان المنسي ركنا وإن كان المحل باقيا، إذ غايته بطلان الجماعة التي هي ليست بواجبة. يعني بما أن الجماعة واجبة ليس بواجبة فبطلانها كذلك ليست محرما. فيتم المأموم صلاته فرادا ويدع الإمام وشأنه يتركه، فإن التفت وتدارك فهو، وإلا فصلاة الإمام ليست على أهد المأموم ليجب عليه التنبيه. صلاة باطلة فلا أخصني صلاته ولو صلاة باطلة. هذا رأيه. هناك روايات وردت لعل تلك الروايات تفيدنا هذا الأمر، منها رواية جابر محمد بن يعقوب عن حسين بن محمد عن المعلى عن محمد بن رشاء عن المفضل بن صالح عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال ليكن الذين يلون الإمام منكم أولو الأحلام أو أولي الأحلام منكم والنهى، فإن نسي الإمام أو تعايا قذموه قذموه، إلى آخر الحديث. هنا أن الإمام عليه السلام قال وليكن الذين يلون الإمام منكم أولي الأحلام أو أولي الأحلام منكم والنهى. فعلى ذلك إذا يكون هكذا لماذا؟ فإن نسي الإمام أو تعايا قدموه، إذا كان أخطأ وتهير في العمل أو نسي شيئا أن يقدموه، أن يذكرونه حتى يكمل صلاته ولا يكون صلاته صلاة الإمام ناقصة. هذا الحديث ظاهره صريح في هذا الأمر، ليكن فعل الأمر الذين يلون، والسبب في ذلك فإن نسي الإمام أو تعايا قدموا، فالدلالة واضحة. إنما الإشكال في السند، في سنده مفضل بن صالح وهو أبي جميلة، أبي جميلة ضعفه مثلا علامة رضوان الله عليه يقول في شأنه ضعيف كذاب يدأ الحديث. وكذلك ابن القضاء النجاشي عندما ذكروا جابر الجعفي مما أخذوا على جابر الجعفي قالوا أنه ثقة ولكنه يروي عن جماعة غمز فيهم وضعفوا، منهم يذكرون مفضل ابن صالح الذي هو أبي جميل، ولذلك في سنده إشكال، ولكن دلالته الظاهر دلالة قوية تدل على أنه إذا نسي الإمام يجب على من خلفه أن ينبهه بما نسي، أو تعايا يعني تحير في الأمر أن يغفموه. أحيانا الإمام يقرأ آية ولا يدري، وهذا قد يتفق ولا بأس به. أحد مراجعنا العظام الذي كان إمام في مسجد في مشهد في فصل الصيف في هذا الصحن الكبير لعل ما يقرب من 8000 شخص أو أكثر خلفه، هو قل يا أيها الكافرون قرأ قل يا مرات رجع وما استطاع يكمل قل يا أيها الكافرون وذهب. الشيء الذي اختار أخيرا في قراءة ماذا كان باطلا باطلا، ولم يغضموه الذي ذرائه فهو تابع الصلاة. أنا أقول يمكن هذا الإنسان ينسى، النسيان شيء لكل إنسان خصوصا بعض الذين نسيانهم أكثر. كذلك صحيحة محمد مسلم محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يأم القوم فيغلط قال يفتح عليه من خلفه. هذا الحديث سنده سند صحيح ودلالته أن أبو عبد الله عن الرجل يأم القوم فيغلط قال يفتح عليه من خلفه. يغلط يكون للنسيان لا يتعمد في الغلط، الذي يغلط لا يتعمد فيسر منه الغلط نسيانا وخطأ، فهنا قال يفتح عليه من خلفه يعني على من خلفه أن يفتح عليه. كذلك موثقة سماعة بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حسن عن زرع عن سماع قال سألته عن الإمام إذا أخفى هذا السند بما أنه سماع وزرع كلاهما واقفيين، ولذلك الإشكال في السند من هذه الناحية، ولكنهم موثق وثقه النجاشي وغيرهم من الموثقين. قال سألته عن الإمام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول قال يفتح عليه بعض من خلفه. فهذا كذلك أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول، فلا يدري من يقول كذلك في قام في الفاصل. فهذا الحديث تدل على الحديث الأولى سنده لم يكن موثقا، ولكن سنده هذين الحديثين كان صحيحا وموثقا ودلالتهما ظاهرة. ولكن بما أن السيد الخوي عندما يذكر أنه لا يجب تنبيه تأييدا على عدم تنبيه يقول هذه الروايات، الرواية الأولى غير صحيحة سنده ضعيف فليس حجة حتى نفتي على وفقه، والرواية الثانية يعني صحيحة محمد مسلم والسماعة لا يدلان على النسيان، إنما يدلان إذا هو ما يستطيع أن يقول ما يدري فينبهونه يعني يصححون كلامه، وصل إلى آية وهو لا يستطيع يقرأ وليس مكان النسيان، هذا كلامه. أما الصحيح والموثق فهما أجنبيان عن محل الكلام إذ موردهما غلط الإمام وخطأه في القراءة، فهو يجهل أو يغلط ولا يدري ما يقول دون النسيان المبهوث عنه. ما أدري الغلط يغلط وهو يعلم متعمدا دائما النسيان، وكان حافظا للقرآن عند الصلاة ينسى فيغلط، فإذا غلط أو لا يدري حالة التحير، ولكن غلط حالة النسيان. ولذلك يجب هنا تنبهه كيف هو دون النسيان المبحوث عنه في المقام، مضافا إلى المناقشة الأخيرة التي ذكرناها في رواية جابر، فإنها جارية هنا أيضا، يعني هو يقول أن أيضا كما لا يخفى، فالأغوى ما ذكر الماتن من عدم وجوب التنبيه بل هو المتسلم عليه. هو يذكر أولا بالسند الرواية الأولى، ثانيا يقول أن لا يمكن الالتزام به بما أنه من المتسلم فيه أنه لا يجب تنبيه الآخرين وتسوء عملهم، ولذلك لا يجب. إذا هذا يرد عليه هذا الكلام، إذا هذا الحديث صحيح وأقررنا بدلالتها إلى هذا الأمر، لو قلنا أنه لا يجب تنبيه الجاهل بالموضوع، لابد أن نقول في هذا الموضوع هذا مخصص للمطلقات. المطلق إذا كان عندنا وصلنا إلى أنه لا يجب تنبيه الخاطئ في الموضوع، وإنما يجب الذي جاهل بالحكم، إذا قلنا ذلك فلا بد أن نجعل هذه الروايات في مورد الجماعة من المستثنيات، أن جعلنا هذا مخصصا لهذا الإطلاق أو مقيدا لهذا الإطلاق، فنقول أن في صلاة الجماعة للمأموم ينبه إمامه إذا أخطأ. ولذلك أظن لو تغمضنا العين عن الحديث الأولى لضعف السند، صحيحة محمد المسلم وموثق سماعة واضحتان في ما نريد، لأنه يقول يأم الرجل أن الرجل يأم القوم فيغلط، يغلط عادة ليس عمدا وخطأ والنسيان نسي، كذلك قوله إذا سألت عن الإمام إذا أخطأ في القرآن، لا يخطأ في القرآن متعمدا، يخطأ في القرآن نسيانا فلا يدري ما يقول، قال يفتح عليه بعض حق من بعض خلف بعض من خلفه. على كل حال هذه الروايات تدل على وجوب يعني تنبيه الإمام في خطأه ليصلح خطأه. وكذلك قوله أنه الصلاة ليست واجبة، جمع الجماعة غير واجبة، فإبطال الجماعة لا بأس به ولذلك لا يجب، هذا كذلك مورد الكلام أنه إذا كان الإبطال من باب التهاون في أمر الجماعة لا يجوز، كما أن إبطال الصلاة تهاونا في ذلك لا يجوز. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل وسلم. غدا إن شاء الله ما يكون في التفسير، ولكن ما ندري الأسبوع القادم الدروس أخدع أو لا، لأنه إلى يوم الاثنين قائدة يكون شهادة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، هل الثلاثاء أو أربعاء تكون الدروس أو لا؟ نحن نمشي على ما يمشي به الدروس الأصلية في هذا البلد، شيخ إرواني وسيد محمد رضا وغيرهم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إلى يوم الاثنين نعم، ولكن بعد الاثنين يوم الثلاثاء وأربعاء إذا درس ندرس وإذا أطل نعطل. سلام.